بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. صك المصاب فؤاد الدين فانصدعا، وقطع الحزن قلب المصطفى قطعا، وأشعل النار في أحشاء فاطمة خطب تداعى له ركن الهدى، جزعا وطبق الكون بالآهات قاطبة، ناعي خديجة أم المؤمنين نعى، فانهل دمع رسول الله منسكبا على التي شاركته الهم والوجعا، وأنفقت دونه الأموال مؤمنة تسعى إلى الله في النهج الذي شرعا، حنا قعد يبكي رسول الله وحبيبه، وحط راسها بحجره ودمعاته سكيبه، دنق عليها المصطفى وتحسر وصا ركني تهدم يا خديجة، والعزم را وش هالونين اللي تونينا يا مصباح، خليتي المختار يتزايد ونينا، لله ورسول الله بذلت النفس والمال، صرتي حصن لي وذخار وسلاح وظلال، لكن حسافة يا خديجة العمر ما طال، ولو راح نورش يا خديجة من نجيب، لكنما الأمر لله. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حق مولاتنا أم المؤمنين خديجة رضوان الله تعالى عليها: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس وآوتني حين طردني الناس وأعطتني حين منعني الناس ورزقني الله الولد منها ولم يرزقني من غيرها. هذا اليوم ذكرى وفاة السيدة الجليلة أم المؤمنين الزوج الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله مولاتنا خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، وهي من سادات نساء العالمين، من سيدات نساء العالمين، ومن سيدات نساء أهل الجنة، بل من سيدات أهل الجنة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: سيدات نساء الجنة أربع. وفي قول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وآسية ابنة مزاحم، وفاطمة بنت محمد. والسيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها هي مثال للمرأة الطاهرة المباركة المؤمنة المنفقة المجاهدة المضحية في سبيل الله. فحينما نقرأ سيرتها نقرأ خديجة الطاهرة التي كانت تلقب بهذا اللقب في أيام الجاهلية قبل بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وإذا بخديجة رضوان الله تعالى عليها كانت من المؤمنات الموحدات التي ما تلوثت بدنس الشرك والكفر، فكان إسلامها لم يسبقه شرك، كما عرفت بطهارتها ونقائها في ذلك المجتمع الموبوء. وهذا ما يبين لنا جلالة قدر هذه السيدة الجليلة، حيث أنها عاشت في مجتمع كان كبار القوم فيه لا يتورعون عن ارتكاب الفاحشة فضلا عن صغارهم، وكان عند هذه المرأة كل المقومات والقوة، فهي امرأة ذات حسب ونسب وذات جمال وذات مال وشباب، ولكن مع ذلك كانت المرأة الواعية الطاهرة التي لم تنزلق في من زلق فيه ذلك المجتمع. ولهذا في ذلك المجتمع الموبوء كان اللي يصير طاهر ويحافظ على نقائه وعلى إيمانه يصير ملحوظ بارز لندرة هذه الصفة في ذلك المجتمع. لهذا كانوا يسمونها الطاهرة، يسمون النبي صلى الله عليه وآله الصادق الأمين لندرت صفة الصدق والأمانة. وهذا الأمر وهذه الفضيلة لأهميتها نقرأها في فضائل الرسول صلى الله عليه وآله في دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام: وصلي على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. أيام زحاليف والرسول ثابت القدم. خديجة صلوات الله عليها أيضا كانت ثابتة على تلك الزحاليف في أيام الجاهلية، ولهذا سميت بالطاهرة، لقبت بالطاهرة عليها السلام، فأخذت تبحث عن رجل يتناسب مع هذه الطهارة التي تعيشها ومع هذا الصفاء والنقاء الذي تمتعت به رضوان الله تعالى عليها. فخطبها كبار القوم آنذاك، ولكنها رفضت الاقتران بهم، خطبها أبو سفيان وأبو جهل وعتبة بن ربيعة، لكن لم يكونوا بمستوى الزواج من هذه المرأة الطاهرة، ولهذا رفضتهم. فتطلعت إلى شخصية النبي محمد لما اشتهر به من الصدق والأمانة، وبما عرف به بيت الرسول صلى الله عليه وآله من العلو والرفعة، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تطلب منه أن يذهب في سفر تجارة لها، وأنه لن يذهب بعنوان أجير، وإنما يضارب بمالها، وستعطيه من الأرباح أضعاف ما تعطي غيره. فوافق النبي صلى الله عليه وآله وأخذ تلك القافلة وسافر بها إلى الشام، وكان معه ميسرة خادم خديجة. ميسرة عادة يروح في تجارة السيدة خديجة عليها السلام كمدير يدير القافلة التجارية، لكن في هذه السفر قالت له خديجة عليها السلام: أنت لا تذهب مدير وقائد في هالقافلة، في هذه المرة أنت تذهب خادم لمحمد صلى الله عليه وآله. ولا أريدك تعترض عليه في شيء، لا يكون تقترح عليه أمر، لا يكون تعترض على قرار، على أمر هو يصدر إليك، وأريدك تلاحظ تصرفاته، تصير عين دقيق في أن تلاحظ حركاته، سكناته، كيف يشتري، كيف يبيع، كيف يتكلم. أريد تجيب لي تقرير مفصل عن حياة الرجل هذا، لأن الإنسان يكشف في السفر، السفر يسفر عن شخصية الإنسان، يكشف عنه. فعلا سافر ميسرة مع النبي صلى الله عليه وآله، رجعوا إلى مكة بعد السفر بربح وفير، وقال لخديجة عليه السلام: رأيت من هذا الرجل العجب الكثير، رجل إذا صرت أمشي معه في النهار تأتي غمامة من السماء وتظلل له عن حرارة الشمس. صلى على محمد وآل محمد. راقبته في بيعه وشرائه، غاية في الصدق والأمانة، بينما بعض التجار اللي يقول أنا شفتهم لا، يعتبر بأن الصدق والأمانة عائق من عوائق الربح، حتى أربح لازم أكذب، لازم أغش، لكن هذا الرجل ما أشوف عليه غش، ما عليه كذب أبدا، ومع ذلك أصاب من الربح ما لم يصبه غيره صلى الله عليه وآله. بعد خديجة عليها السلام هنا انكشف لها الأمر بصورة واضحة عن إيمانها الرجل، صدقه، إخلاصه، أمانته، حسن أخلاقه، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أرسلت له امرأة من قريباتها، قالت له: إن خديجة تقول لك إن لي فيك رغبة لصدق حديثك وأداء أمانتك وحسن أخلاقك. وهالكلمة لخديجة عليه السلام كلمة مهمة، تصلح أن تكون منهج لكل فتاة إذا ما أرادت أن تختار لها زوج أو توافق على زوج تقدم لخطبتها، عليها أن تلاحظ هذه الصفات اللي خديجة على أساسها طلبت من الرسول صلى الله عليه وآله الزواج: صدق الحديث، أداء الأمانة، حسن الأخلاق. لاحظ. فوافق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وتقدم لخطبتها مع أعمامه أبو طالب والحمزة والعباس رضوان الله عليهم. فخطب أبو طالب عليه السلام هناك بخطبة بليغة جاء فيها: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم ومن ذرية إسماعيل وأورثنا حرما آمنا ورزقنا من الطيبات. أما بعد، فإن ابن أخي محمد ممن لا يوزن برجل إلا رجح عليه، ولا عدل له في الخلق، وإن كان مقلا في المال فإن المال رفد زائل، ما إلى قيمة، القيمة لصفات الرجل، لأخلاقه، لأمانته. فما طلبتموه من مهر فهو في مالي، أنا مستعد أتكفل بزواجه إذا كان هو مقل في المال. فأجابت السيدة خديجة عليها السلام بالموافقة وقالت: المال، المهر يؤخذ من مالي، أنا أقدم إلى هدية بعض من الأموال، هو يدفعها كمهر، فالمهر يؤخذ من مالي. أكو رجل جالس بالمجلس قال: وعجبا، المهر يؤخذ من النساء للرجال. فرد عليه أبو طالب قال له: إذا كان الرجال مثل ابن أخي طلبت الرجال، وإذا كان الرجال مثلك لا يزوج ولو دفع المهر الثمين. ما تقارن نفسك بالرسول صلى الله عليه وآله. تم الزواج مباشرة، أمرت خديجة عليها السلام أحد غلمانها أن يطوف في شوارع مكة وينادي: أيها الناس، إن خديجة تشهدكم أنها وهبت مالها وعبيدها وما ملكته يمينها لمحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وتحولت ذيك الثروة الكبيرة كلها تحت تصرف الرسول صلى الله عليه وآله. فمن مال خديجة أغنى الفقراء من المسلمين، ومن مال خديجة صار يعتق العبيد من المسلمين. بعض العبيد يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله لكن تحت وطأة العبودية، سيدة يمارس بحق التعسف والعنف، يجي الرسول يشتريه من مال خديجة ويطلبوا عليه الثمن الباهظ، لكن يشتري من أموال خديجة عليها السلام. ومن مال خديجة صار ينفق على المسلمين وعلى الرسالة، فكان مال خديجة قاعدة اقتصادية أساسية قام عليها الإسلام. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ما قام ديني إلا على مال خديجة وسيف علي بن أبي طالب. وتميز إنفاق خديجة صلوات الله عليه، وصار هالإنفاق إلى قيمته، وخلد لها هذا الموقف. أولا لأنها أنفقت في وقت الرسول بأمس الحاجة لمن يقف معه صلى الله عليه وآله. ولهذا القرآن الكريم يميز في الإنفاق. نعم كل إنسان ينفق له ثواب، لكن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كل واحد أنفق إلى ثواب، لكن اللي صير موقفه بمثابة القواعد اللي تحفر تحت الأرض التي يقوم عليها البناء، غير اللي صير موقفه في دعم الرسالة مثل الأصباغ والألوان التي يزين بها البناء. لا شك أن هذا موقفه أقوى وأكثر تأثير. لهذا الرسول كان يمدح السيدة خديجة ويعظم مقامها بهذه الصفة، أنها وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الوقت الذي الناس كان يحاربوه، ما حصل أحد يقف مع أهلها المرأة الطاهرة. قال: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ما جتني يوم أنا قوي والناس كلها حوالي صارت إلي ذيك السمعة والقوة، لا، جتني أيام أنا ضعيف، وقفت وياي وتحملت معي المعاناة وضحت من أجلي ومن أجل الرسالة. فلما إحدى زوجات الرسول قالت لا زلت تذكر خديجة وقد أبدلك الله خيرا منها؟ قال والله ما بدلت خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وأعطتني حين منعني الناس، ورزقني الله الولد منها ولم يرزقني من غيرها. بعد هذه خديجة المباركة أم الأئمة، أم الذرية الطاهرة الميمونة المباركة، صار نسل الرسول صلى الله عليه وآله من هذه المرأة الطاهرة، من خديجة عليها السلام. وتحملت مع الرسول نعم الصعاب، إذا هالمرأة الجليلة بعد ما كانت أثرى امرأة في قريش قبلت تعيش ويا الرسول في شعب أبي طالب 3 سنوات في ذيك الحالة الصعبة الشاقة، ومو متضجرة ولا متذمرة أبدا، بل مستأنسة لأنها تلاقي هذه الصعاب في سبيل الله، وكانت تتكلم مع الرسول وتسليه وتقوي موقفه صلوات الله عليها. بس يبطأ الرسول عنها ما رجع إلى الدار، خرجت تبحث عنه، تصعد له إلى أعلى الجبل تدور عليه في الشعاب والأودية، تروح تدور عليه وهي تصيح أين أنت يا ثمال اليتامى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله ما نسى خديجة، وما حلت امرأة في قلبه أخذت مكان خديجة. قال الرسول في حقها إن الله رزقني حبها، الله أعطاني حب خديجة. إذا ذبح ذبيحة شال قسم منها قال اذهبوا به إلى بيت فلانة. ليش يا رسول الله؟ قال لأنها كانت تأتينا أيام خديجة، إذا جت إلى امرأة قام أكرمها وعظمها وقضى حاجتها، يسأل يا رسول الله ليش هالمرأة اهتميت بها اهتمام خاص؟ يقول لأنها من صديقات خديجة، إني أحبها، يعني خديجة، إني أحبها وأحب حبيبها، وأحب اللي تحبه خديجة بعد. وبلغت من العظمة صلوات الله عليها أن الجليل جل وعلا يقرئها السلام. شنو بعد أعظم من هذه المنزلة؟ ينزل جبرائيل يقول له يا رسول الله تأتيك خديجة الآن جاية إليك في الطريق، تأتيك خديجة بآنية بالطعام، إذا وصلت إليك فأقرئها عن الله وعني السلام. قالها يا خديجة إن الله يقرئك السلام وإن جبرائيل يقرئك السلام. لاحظ جواب خديجة على سلام الله، جواب العارف، جواب المرأة العالمة والعارفة بكيفية الحديث مع الله والأدب مع الله عز وجل. الله يسلم عليش جاوبت قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام وعلى جبرائيل السلام صلوات الله عليها. وعاشت مع الرسول كما قلنا وضحت من أجله، قاطعنها نساء مكة بسبب أنها اقترنت بالرسول وآمنت برسالته وضحت من أجله، قاطعنها مع ذلك تحملت كل هذا الحصار الاقتصادي والاجتماعي إلى آخر حياتها، بعد أن خرجت من الشعب مع بني هاشم ومرضت خديجة وثقل حالها. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله عليها في ساعاتها الأخيرة، رآها على الفراش، بانت عليها علائم الموت. بكى رسول الله قال بالكره مني ما أرى فيك يا خديجة، يصعب علي أن أشوفك بهالحال، ولكن قد يجعل الله في الكره شيء خيرا كثيرا. أوصي بوصاياك. يقول بعض أهل السير قالت عندي وصية لكن أنا مستحية منك تأتي كابنتي فاطمة وتخبرك بوصاياي. خرج من عندها دخلت عليها الزهراء عليها السلام قالت أمه أوصي بوصاياك. قالت قولي لأبيك إن أمي مستحية منك. تخاف قصرت في خدمتك، تخاف ما قامت بالواجب وياك يا رسول الله. حاشاك يا خديجة، هذه المرأة الوفية الطاهرة المنفقة. وقولي له إن أمي خائفة من عذاب القبر، فإذا مت فليكفني بردائه الذي يلبسه عند نزول الوحي. خرجت الزهراء وأخبرت رسول الله بهذه الوصية المؤلمة، انفجرت عيناه بالدموع. نزل جبرائيل قال يا رسول الله سكن قلب خديجة وقل لها إن الله سيسكنها قصرا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، جزاء ما بذلته في سبيل الله، وهذا كفن من الجنة بحنوطه لخديجة. يعني حصلت خديجة كفنين، حصلت كفن من الله وكفن من رسول الله. ليت شعري هل حصل الحسين على كفان، وهو الذي أعطى كل ما عنده لله، ولكن علوا في مقامه رفع في درجاته غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. وحسينا هذه خديجة للشريعة ضحت بمال، وفي كربلاء المظلوم ضحى بصفوة رجال، ويا ما على صدر عطاشا ذبحة أطفال، ومثل السبط ما حد سخى وقدم قرابين. راحت رجالا في سبيل الله يا شيعة، طاحوا قضاها وشيد أركان الشريعة، وآخر ضحية شال أبو سكنة رضيعة، شك السهم نحره وصراخ وتحسر حسين. ضحت خديجة بمال وحسين برجاجيل، وتغسلت وحسين ظل بغير تغسيل، وندى الصدر وانسحق من حافر الخيل، وتكفنت وحسين ظل بغير تكفين، للقبر شالوها وظل حسين عاري، وتغسل بدمة على تراب البراري، والترب كافورة وجاب ولا بواري، ولا كفن حصل لو خديجة حصلت اثنين. وقفت العقيلة زينب تنادي أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد؟ فكان الجواب أن ركبت عشرة من الخيالة ووطأت صدر الحسين. يا خويا فوق صاويبك يرضو ولا راعى وشرف جدك ولا كنت حرزي تحت الخيل خل ولا ظل عظم سالم ماتك وصدر تربيه البتول بحجرها ترضضه خيل العدا بالحوافر. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اطلع عمارنا فيما يرضيك, جنبنا معاصيك, لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. خاني الحاضرين احفظهم ومن لاذ بهم, تقبل أعمالهم, أوسع أرزاقهم, اشف مرضاهم, اقض حوائجهم, ارحم موتاهم, اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا جميعا, موت المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.